بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قرأنا في الدرس الماضي قول الله تعالى: ألم يعلموا أن الله يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات، والآيتين بعدها. قلنا هناك فائدة عظيمة في ذكر هذا الأمر بعد الأمر بالصدقة، في ذكر أن الله تعالى هو يقبل التوبة ويأخذ الصدقات. ما الفائدة من ذلك؟ ها؟ نعم، تطمين نفوس المؤمنين المتصدقين أن صدقاتهم يأخذها الله تعالى وينميها لهم أحسن ما يكون. قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون، لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين، لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. قال رحمه الله: كان أناس من المنافقين من أهل قباء اتخذوا مسجدا إلى جنب مسجد قباء يريدون به المضارة والمشاقة بين المؤمنين، ويعدونه لمن يرجونه من المحاربين لله ورسوله، يكون لهم حصنا عند الاحتياج إليه، فبين تعالى خزيهم وأظهر سرهم فقال: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا، أي مضارة للمؤمنين ولمسجدهم الذي يجتمعون فيه، وكفرا، أي مقصدهم فيه الكفر، إذا قصد غيرهم الإيمان، وتفريقا بين المؤمنين، أي ليتشعبوا ويتفرقوا ويختلفوا، وإرصادا، أي إعدادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، أي إعانة للمحاربين لله ورسوله الذين تقدم حرابهم واشتدت عداوتهم، وذلك كأبي عامر الراهب الذي سمي بعد ذلك بأبي عامر الفاسق، الذي كان من أهل المدينة، فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم وهاجر إلى المدينة كفر به، وكان متعبدا في الجاهلية، فذهب إلى المشركين يستعين بهم على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما لم يدرك مطلوبه عندهم ذهب إلى قيصر بزعمه أنه ينصره فهلك اللعين في الطريق. وكان على وعد وممالأة هو والمنافقون. جاء في بعض الطرق أنه قال لهم تجمعوا في هذا المسجد وأعدوا ما استطعتم فيه من سلاح، فإني ذاهب إلى قيصر ملك الروم ليخرج محمدا وأصحابه من المدينة. قال فهلك اللعين في الطريق وكان على وعد وممالأة هو والمنافقون. فكان مما أعدوا له مسجد الضرار، فنزل الوحي بذلك، فبعث إليه النبي صلى الله عليه وسلم من يهدمه ويحرقه، فهدم وحرق وصار بعد ذلك مزبلة. والمزبلة هو الموضع الذي تلقى فيه أرواث البهائم والدواب. قال تعالى بعدما بين من مقاصدهم الفاسدة في ذلك المسجد: وليحلفن إن أردنا في بنائنا إياه إلا الحسنى، أي الإحسان إلى الضعيف والعاجز والضرير، والله يشهد إنهم لكاذبون، فشهادة الله عليهم أصدق من حلفهم. لا تقم فيه أبدا، أي لا تصلي في ذلك المسجد الذي بني ضرارا أبدا، فالله يغنيك عنه ولست بمضطر إليه. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم ظهر فيه الإسلام في قباء، وهو مسجد قباء أسس على إخلاص الدين لله وإقامة ذكره وشعائر دينه، وكان قديما في هذا عريقا فيه، فهذا المسجد الفاضل أحق أن تقوم فيه وتتعبد وتذكر الله تعالى، فهو فاضل وأهله فضلاء. ولهذا مدحهم الله في قوله: في رجال يحبون أن يتطهروا من الذنوب ويتطهروا من الأوساخ والنجاسات والأحداث. ومن المعلوم أن من أحب شيئا لا بد أن يسعى له ويجتهد فيما يحب، فلا بد أنهم كانوا حريصين على التطهر من الذنوب والأوساخ والأحداث. ولهذا كانوا ممن سبق إسلامه، وكانوا مقيمين للصلاة محافظين على الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإقامة شرائع الدين، وإمن كانوا يتحرزون من مخالفة الله ورسوله. وسألهم النبي صلى الله عليه وسلم بعدما نزلت هذه الآية: في رجال يحبون أن يتطهروا، الله يحب المطهرين. وسألهم النبي صلى الله عليه وسلم بعدما نزلت هذه الآية في مدحهم عن طهارتهم، فأخبروا أنهم يتبعون الحجارة الماء، فحمدهم على صنيعهم. ما جاء بهذا اللفظ أنهم يتبعون الحجارة الماء شديد الضعف، خرجه البزار كما في كشف الأستار، فقال: حدثنا عبد الله بن شبيب قال حدثنا أحمد ابن محمد ابن عبد العزيز قال: وجدت في كتاب أبي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس. وهذا سند شديد الضعف. عبد الله بن شبيب شيخ البزار متروك، وشيخه أحمد بن محمد ابن عبد العزيز مجهول، وأبوه محمد بن عبد العزيز ضعيف. وقد صح الحديث بدون ذكر الحجارة، جاء عن أبي هريرة وعن ابن عباس وعبد الله بن سلام وعوين بن ساعدة وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم في ذكر التطهر بالماء. جاء في السنن أبي داود والترمذي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأهل قباء إن الله يثني على طهارتكم، فما هي الطهارة التي تتطهرون؟ قالوا يا رسول الله إننا لنستنجي بالماء. في بعض الروايات قالوا ما كان من كبير شيء إلا أنه كان لنا جيران من اليهود وكانوا يستنجون إذا تغوطوا بالماء فكنا نصنع كصنيعهم، والحديث صحيح بذكر الماء فقط، أما بذكر الحجارة فهو شديد الضعف. ولذا ترى بعض الناس اعتمادا على هذا الحديث يتحرى أولا أن يستجمر بالحجارة ثم يستنجي بالماء، لأن الله أثنى على أهل القباء بذلك، وليس هناك طهارة أبلغ من طهارة الماء. قال والله يحب المطهرين، الطهارة المعنوية. والله يحب المطهرين الطهارة المعنوية كالتنزه من الشرك والأخلاق الرذيلة، والطهارة الحسية كإزالة الأنجاس ورفع الأحداث. ثم فاضل بين المساجد بحسب مقاصد أهلها وموافقتها لرضاه، فقال أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله، أي على نية صالحة وإخلاص ورضوان بأن كان موافقا لأمره فجمع في عمله بين الإخلاص والمتابعة، خير أم من أسس بنيانه على شفا، أي على طرف جرف هار، أي بال قد تداعى للانهدام. فانهار به في نار جهنم، والله لا يهدي القوم الظالمين، لما فيه مصالح دينهم ودنياهم، لا يهديهم بذلك. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم، أي شكا وريبا ماكثا في قلوبهم، إلا أن تقطع قلوبهم، أي بأن يندموا غاية الندم ويتوبوا إلى ربهم ويخافوه غاية الخوف، فبذلك يعفو الله عنهم، وإلا فبنيانهم لا يزيدهم إلا ريبا إلى ريبهم ونفاقا إلى نفاقهم، والله عليم بجميع الأشياء ظاهرها وباطنها خفيها وجليها، وبما أسره العباد وأعلنوه عليم، لا يفعل ولا يخلق ولا يأمر ولا ينهى إلا حكيم، أي لا يفعل ولا يخلق ولا يأمر ولا ينهى إلا ما اقتضته الحكمة وأمر به، فلله الحمد. وفي هذه الآيات عدة فوائد، منها أن اتخاذ المسجد الذي يقصد به الضرار لمسجد آخر بقربه أنه محرم، وأنه يجب هدم مسجد الضرار الذي اطلع على مقصود أصحابه، ومنها أن العمل وإن كان فاضلا تغيره النية فينقلب منهيا عنه، كما قلبت نية أصحاب مسجد الضرار عملهم إلى ما ترى، ومنها أن كل حالة يحصل بها التفريق بين المؤمنين فإنها من المعاصي التي يتعين تركها وإزالتها، كما أن كل حالة يحصل بها جمع المؤمنين وائتلافهم يتعين اتباعها والأمر بها والحث عليها، لأن الله علل اتخاذهم لمسجد الضرار بهذا المقصد الموجب للنهي عنه، كما يوجب ذلك الكفر والمحاربة لله ورسوله. ومنها النهي عن الصلاة في أماكن المعصية والبعد عنها وعن قربها، ومنها أن المعصية تؤثر في البقاع كما أثرت معصية المنافقين في مسجد الضرار ونهي عن القيام فيه، وكذلك الطاعة تؤثر في الأماكن كما أثرت في مسجد قباء حتى قال الله فيه: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. ولهذا كان لمسجد قباء من الفضل ما ليس لغيره، حتى كان صلى الله عليه وسلم يزور قباء كل سبت يصلي فيه كما في الصحيحين، وحث على الصلاة فيه كما في السنن: وأن من خرج من بيته متطهرا إلى مسجد قباء صلى فيه كان كأجر عمره. ومنها أنه يستفاد من هذه التعاليل المذكورة في الآية أربع قواعد مهمة، وهي: كل عمل فيه مضارة لمسلم الأولى، أو فيه معصية لله فإن المعاصي من فروع الكفر هذه الثانية، أو فيه تفريق بين المؤمنين وهذه الثالثة، أو فيه معاونة لمن عاد الله ورسوله وهي الرابعة، فإنه محرم ممنوع منه وعكسه بعكسه. كل عمل فيه مضار لمسلم حرام، إدخال الضرر على المسلم محرم، لا ضرر ولا ضرار إذا كان بغير حق، أو في معصية لله فهو محرم، أو في تفريق بين المؤمنين أيضا فهو محرم، أو في معاونة لمن عاد الله ورسوله. قال: ومنها أن الأعمال الحسنة الناشئة عن معصية الله لا تزال مبعدة لفاعلها عن الله. والحسينة أن الأعمال الحسية الناشئة عن معصية الله لا تزال مبعدة لفاعلها عن الله بمنزلة الإصرار على المعصية حتى يزيلها ويتوب منها توبة تامة بحيث يتقطع قلبه من الندم والحسرات. ومنها أنه إذا كان مسجد قباء مسجدا أسس على التقوى، فمسجد النبي صلى الله عليه وسلم الذي أسسه بيده المباركة وعمل فيه واختاره الله له من باب أولى وأحرى. ومنها أن العمل المبني على الإخلاص والمتابعة هو العمل المؤسس على التقوى الموصل لعامله إلى جنات النعيم، والعمل المبني على سوء القصد وعلى البدع والضلال هو العمل المؤسس على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. ذكر الله تعالى في هذه الآيات قصة مسجد الضرار الذي بناه المنافقون، وادعوا أنهم بنوا للحاجة حين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: بنينا مسجدا لليلة الشاتية أي شديدة البرد، والليلة المطيرة، ولأهل الأعذار من المرضى والعجزة الذين لا يستطيعون حضور مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم سألوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي ليصلي فيه. لأجل أن يكون له ذكر حسن وسمعة طيبة بين الناس، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى فيه، فنهاه الله تعالى عن ذلك وبين حال أصحابه الذين بنوه وماذا كان قصدهم، فقال تعالى: والذين اتخذوا مسجدا، أي بنوه قريبا من مسجد قباء، ضرارا. ومسجد الضرار هو الذي يبنى لقصد المضارة لمسجد آخر. أما لو بني مسجد للحاجة وإن كان قريبا من مسجد آخر فليس هذا ضرارا، كان يكون الساكنون كثير، كان يكون الساكنون كثيرا ولا يمكن توسعة هذا المسجد الذي يصلون فيه، فاحتاجوا إلى بناء مسجد آخر في بعض الأطراف أو قريبا منه للحاجة، فليس هذا بمسجد ضرار، ولكن مسجد الضرار هو الذي يبنيه أصحابه لقصد أن يلحقوا الضرر بمسجد آخر. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا، أي اتخذوا للكفر بالله تعالى، وتفريقا بين المؤمنين، حيث تكون طائفة معهم وطائفة في مسجد قباء، ومن جاء عندهم دعوه إلى ما هم عليه، تفريق بين المؤمنين، وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، أي يعدونه لتجمع هذا الصنف، مرصد أي معد ومهيأ لتجمع هؤلاء المحاربين لله ولرسوله. ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى، سيحلفون بالله أنهم ما أرادوا ببنائه إلا أمرا حسنا، بأنه لمن كان معذورا، والله يشهد إنهم لكاذبون، أي في أيمانهم هذه كاذبون وليسوا بصادقين. ثم قال الله لنبيه: لا تقم فيه أبدا، مهما كان، فلا تقم فيه ولا تصلي فيه ولا تجبهم إلى دعوتهم التي دعوك. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. وسياق الآيات في مسجد قباء، لأن الكلام في المساجد التي كانت متقاربة في بني عمرو بن عوف، مسجد قباء ومسجد الضرار. وأيضا قوله في رجال يحبون أن يتطهروا، أيضا هذا في أهل قباء. ولا يمنع أن يكون مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا أسس على التقوى من أول يوم، بل هو أولى. ولذا فقد اختار بعض العلماء أن المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم هو مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم في وسط المدينة، واستندوا في ذلك إلى حديث أبي سعيد وفي صحيح مسلم أن أبا سعيد قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، ما هو المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم؟ قال: فأخذ كفا من حصاء ثم قال: مسجدكم هذا، لمسجد المدينة. لا إشكال بين الحديث وبين الآية، فالآية في سياق ذكر مسجد قباء، فإذا كان مسجد قباء أسس على التقوى من أول يوم فمن باب أولى وأحرى وأجدر أن مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم الذي شارك في بنائه بيده والذي اختاره الله له وللبقاء فيه أسس على التقوى من أول يوم، فيكون المسجدان كلاهما أسس على التقوى من أول يوم، مسجد قباء ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه الآيات في سياق ذكر مسجد قباء، فلذا قال الله لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، أي هم أولى أهل قباء بزيارتك وبقيامك فيه للصلاة وببقائك فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا. قد تقدم أن طهارتهم كان أنهم يستنجون بالماء، فأثنى الله تعالى عليهم، والله يحب المطهرين، سواء المطهرين طهارة معنوية من الشرك والذنوب والمعاصي أو طهارة حسية من الأحداث والأنجاس. ثم قال الله تعالى: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان، وما أسس عليه مسجد قباء، خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار، شفاء طرف جرف هار أي متناثر بال متقطع يوشك أن يطيح بصاحبه وأن يسقط به فانهار به في نار جهنم. هذا الفعل أدى بهم إلى السقوط في النار، والله لا يهدي القوم الظالمين. ثم قال الله تعالى: لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم. قال كثير من السلف: ريبة في قلوبهم أي شكا ونفاقا. فكان هذا البناء الذي بنوا لهذا القصد أورثهم الشك والنفاق في قلوبهم، كما أن ذلك الذي وعد أنه إذا أعطي المال يتصدق ويبذله، فلما رزق الله المال وحبسه أورثه نفاقا في قلبه وعقبه نفاقا في قلبه إلى يوم القيامة. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه إلى يوم القيامة. وهؤلاء هذا المسجد الذي بنوا لهذه المقاصد السيئة صار نفاقا وشكا وريبا في قلوبهم. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم أي شكا ونفاقا. جاء عن بعض المفسرين قال: ريبة في قلوبهم أي حسرة وندامة، فإنهم تابوا وندموا على بناء ذلك المسجد لهذا القصد. وقال بعض المفسرين: لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم أي لا يزال إحراقه وهدمه حسرة في قلوبهم وندامة وغيظا فيها. وأقرب المعاني إلى ظاهر الآية المعنى الأول، أن المراد بالريبة الشك والنفاق، وأن بناءهم لذلك المسجد لذلك القصد أعقبهم وأورثهم النفاق في قلوبهم وازداد منهم إلى أن يموتوا. ثم قال: إلا أن تقطع قلوبهم. فسر ابن عباس ومجاهد وقتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيرهم أن المراد إلا أن تقطع قلوبهم أي أن يموتوا، إلى أن يموتوا. وقد قرأ بعض القراء إلى أن تقطع، لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلى أن تقطع قلوبهم أي إلى أن يموتوا، ولا يزال هذا النفاق في قلوبهم والشك والريب فيها عقوبة لهم على هذه النية السيئة ببناء هذا المسجد. وقال بعض المفسرين: إلا أن تقطع قلوبهم، ما ذكره السعدي رحمه الله، أي إلا أن يتوبوا توبة عظيمة نصوحا تقطع قلوبهم، يخاف الله تعالى بذلك خوفا عظيما يؤدي إلى وجل القلوب الشديد وخوفها كأنها قطعت. وأكثر السلف على المعنى الأول، أي إلا أن تقطع قلوبهم أي إلى أن يموتوا، والله عليم حكيم. وهذه الآيات كما ذكر السعدي رحمه الله استنبط منها فوائد عظيمة. مما في هذه الآية أيضا من الفوائد مما لم يذكره أن الأعمال الصالحة تزكو بحسب ما وقر في القلوب من الإيمان، فكلما كان الإيمان عظيما في القلب كلما زكت الأعمال. فليست العبرة بكثرة العمل بل بما قام في القلب مصاحبا لذلك العمل. ولذا ربنا تعالى ذكر أنه لا يستوي من أسس بنيانه على التقوى والرضوان مع غيره، فمن كانت أعماله ناشئة عن إخلاص لله وكانت فيها المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكان الإيمان في القلب عظيما والاحتساب في القلب بالغا كلما زكت الأعمال ونمت. فلربما فعل رجلان فعلا واحدا وكان بين الفعلين من الفضل والأجر والثواب شيء كثير، كل ذلك راجع إلى ما قام في قلوبهم أثناء هذا الفعل. ويدل على هذا أيضا قول الله تعالى حيث شبه كلمة التوحيد بشجرة، ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. فمهما نمى الإيمان وهذه الكلمة في القلب كلما أثمرت كل الخيرات. في هذه الآية أيضا من الفوائد العظيمة أن أهل الباطل يحاولون التزين بصاحب الحق لأجل رواج ما هم عليه من الباطل. فهؤلاء المنافقون دعوا النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي في المسجد لأجل أن يكون تزيينا لهم ورواجا، وهذا كثير. تجد من أهل الباطل إذا أرادوا تمكين باطلهم أو نشر باطلهم زينوه إما بنزول الصلحاء فيه أو تأييدهم وتشجيعهم له أو نحو ذلك. فليحذر المسلم أن يكون كهذا الحال، يستعمله أهل الباطل لأجل ترويج باطلهم ونشره. فإن الله تعالى نهى نبيه أن يقوم في هذا المسجد وأن يصلي فيه. وفيه الفوائد العظيمة التي أشار إليها السعدي رحمه الله، وهي فوائد كثيرة، والمتأمل ليقف على كثير وكثير من الفوائد في هذه القصة. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.